بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى، قال في جامعه: باب ما جاء في غزوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكم غزا. قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وهب بن جرير وأبو داود الطيالسي، قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: كنت إلى جنب زيد بن أرقم رضي الله عنه فقيل له: كم غزا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غزوة؟ قال: 19. فقلت: كم غزوت أنت معه؟ قال: 17. قلت: أيتهن كان أول؟ قال: ذات العشير أو العشيرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب في غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وكم غزا. أمراض الغزوات التي حضرها الرسول صلى الله عليه وسلم وكان فيها، وأما الشيء الذي يرسله ولا يذهب معه ولا يكون فيه هو شيء أكثر من ذلك. وقد والذي جاء في الحديث 19، والذي حضره زيد بن أرقم 17، أنه لم يحضر ثنتين. والمقصود من ذلك هو الذي حضره بنفسه صلى الله عليه وسلم وكان موجودا فيه، وأما الذي كان يرسله ولم يكن فيه فهو أكثر من ذلك. وهذا من عناية أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بمعرفة أخباره وأحواله وسيرته وغزواته، وأنهم يحصون، وأن التابعين كذلك يحرصون على معرفة ذلك عن طريق الصحابة، فالصحابة يخبرون بالشيء الذي يعلمونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا كانوا يحرصون على مشاركته في غزواته والذهاب معه وعدم التخلف عنه. ولهذا فإن عددا من الصحابة عندما يترجم لهم يعني يقولون: شهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم الغزوات كلها ولم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من غزواته. حديث زيد بن أرقم سأله من هو؟
أبو إسحاق
السبيعي سأله، قال:
كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل له: كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم؟
يعني السائل هو غير أبو إسحاق، قال: فقيل له: نعم.
كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟
نعم. كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ أي عدد الغزوات التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فيها عليه الصلاة والسلام، فقال: 19. فسأله عن الذي حضره منها فقال: إنها 17، أي أنه لم يتخلف إلا عن اثنتين منها. وقال: أيها كان أول؟ قال: العشيرة.
نعم. أو ذات العشير،
أو
ذات العشير أو العشيرة.
نعم، ذات العشير أو العشيرة. نعم.
قال: حدثنا محمود بن غيلان،
ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة إلا أبا داود.
عن وهب بن جرير،
وهب بن جرير صدوق، أخرج أصحاب كتب الستة،
ثقة،
أخرج أصحاب كتب الستة.
وأبو داود الطيالسي،
أبو داود الطيالسي ثقة، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن شعبة،
شعبة بن الحجاج ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي إسحاق،
أبو إسحاق السبيعي الهمداني، وعمرو بن عبد الله ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة.
عن زيد بن أرقم،
زيد بن أرقم رضي الله عنه أخرجه أصحاب كتب الستة.
من يكون السائل؟
نادي.
هل يكون عبد الله بن يزيد؟ في مستخرج الطوسي يقول: عن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد الأنصاري خرج يستسقي فصلى ركعتين ثم استسقى، فقلت لزيد بن أرقم: وليس بيني وبينه إلا رجل أو رجلان.
فقلت
لزيد بن أرقم وليس بيني وبينه إلا رجل أو رجلان.
أعد قال
خرج أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد الأنصاري خرج يستسقي فصلى ركعتين ثم استسقى. فقلت لزيد بن أرقم وليس بيني وبينه إلا رجل أو رجلان، كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال 19 غزوة.
بس هذا ما فيه يعني
أو يكون أبو إسحاق،
أبو إسحاق هذا أقرب من يكون اللفظ
له، يعني عما نفسه.
نعم،
يعني لما قال قيل عما نفسه وما قال قلت له.
إيه؟
يعني في الحديث الذي معنا.
نعم نعم.
عن أبي إسحاق قال كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل له.
نعم نعم، يعني يمكن أبهمت يعني العبارة هذه التي ذكرتها والتي سمعناها، يعني ما ليس زيد، ليس يزيد هو الذي سأل.
الشارح قال الحافظ القائل هو الراوي أبو إسحاق، بينه إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق كما سيأتي في آخر المغازي بلفظ سألت زيد بن أرقم.
يعني هو أبو إسحاق. وقوله قيل يعني أحيانا الراوي أو الصحابي يبهم نفسه، يأتي يعني في أحاديث يعني يقول فيها يعني الصحابي قال رجل أو سأله رجل، وهو نفسه الرجل، هو نفسه الرجل بس أبهم نفسه.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصف والتعبئة عند القتال. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال عبأنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببدر ليلى. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي أيوب رضي الله عنه قال وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فلم يعرفه، وقال محمد بن إسحاق سمع، وقال محمد بن إسحاق سمع من عكرمة، وحين رأيته كان حسن الرأي في محمد بن حميد الرازي ثم ضعفه بعد.
ثم رد أبو عيسى هذه ترجمة وهي قوله
ما جاء في الصف والتعبئة عند القتال.
ما جاء في الصف والتعبئة عند القتال، الصف يعني الصف للقتال، وكذلك التعبئة هي التهيئة، التعبئة هي التهيئة للقتال والاستعداد له وأخذ الغزاة مصافهم بحيث يرتب وقوفهم وينظم، هذا يسمى تعبئة. وأورد في ذلك حديث عبد الرحمن بن عوف أنه في غزوة بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم عبأهم ليلا، يعني أنهم هيئهم وبين مواقعهم ومصافهم وهو في الليل، والحديث في إسناده ضعف، ولكن كون الاستعداد والتهيئ يعني يكون قبل ذلك يعني حتى يعرف كل مكانه، وإذا طلب منهم أن يصفوا كما هيئوا وكما يعني عبئوا، لا شك أن هذا يعني فيه المصلحة وفيه الفائدة. وأما الحديث ففي إسناده محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف.
قال حدثنا
عبد الرحمن رضي الله عنه هو الذي جاء عنه في الحديث في غزوة بدر أنه قال أن كنا لما صففنا في غزوة بدر وكان على يميني وعلى شمالي شابان من الأنصار، ف يعني التفت إلي أو غمزني أحدهما الذي على يميني فقال يا عم أتعرف أبا جهل؟ ف فقلت وماذا تريد منه؟ قال إنه كان يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، حتى يموت الأعجل منا. يعني فكانوا يعني كانوا يصفون و يعني يتهيئون للقتال بالصف. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الذي روى هذا الحديث جاء عنه أنه كان في الصف، وأنه على يمينه شاب من الأنصار وعلى يساره شاب من الأنصار، وأنهم سألوه عن أبي جهل وأنهم يريدون أن يقتلوه، وأن لا يتركوه حتى يموت الأعجل الذي كتبت منيته أولا، إما أبو جهل وإما يعني هذا الأنصاري الذي أراد قتل أبي جهل. فالتهيئة والاستعداد هذا أمر مطلوب، ولكن الحديث الذي فيه عبأنا ليلا فيه محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف.
قال حدثنا محمد بن حميد الرازي
ضعيف أخرج له
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن سلمة بن الفضل
وهو
صدوق كثير الخطأ، وهو أبو داود والترمذي وابن ماجه في التفسير.
نعم.
عن محمد بن إسحاق
ومحمد بن إسحاق المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن عكرمة
مولى بن عباس وهو ثقة أخرجه أصحابه من الستة.
عن ابن عباس
ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عن عبد الرحمن بن عوف
رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة وأخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وقد ذكرت فيما مضى أن العشرة المبشرين بالجنة كلهم أخرج لهم أصحاب الكتب الستة.
وفي الباب عن أبي أيوب
الأنصاري رضي الله عنه خالد بن زيد وهو وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فلم يعرف، وقال محمد بن إسحاق سمع من عكرمة، وحين رأيته كان حسن الرأي في محمد بن حميد الرازي ثم ضعفه بعد.
محمد بن إسحاق يعني عيبه التدليس، فإذا صرح بالسماع فحديثه حسن. وقول البخاري سمع، لا أدري هل المقصود سمع هذا الحديث أو أنه سمع منه، يعني أنه روى عنه وسمع منه، وهو هنا ذل عنعنة يعني ذكر رواية محمد بن إسحاق عن عكرمة. ولكن فيه محمد بن حميد الرازي هو ضعيف، وفيه شيخه الذي هو سلمة وهو صدوق كثير الخطأ.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الدعاء عند القتال. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا إسماعيل بن أبي خالد عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: سمعته يقول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على الأحزاب، فقال: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا حديث حسن صحيح.
ثم رأى أبو عيسى باب الدعاء عند القتال. والدعاء عند القتال مطلوب، لأن النصر من الله المسلمون مطلوب منهم أن يعولوا على الله، وأن يسأل الله عز وجل أن ينصرهم على أعدائهم، وأن يؤيدهم بنصره وتسديده وتوفيقه. ومعلوم أن كل شيء بيد الله، والناس عليهم أن يفعل الأسباب ويعولوا على مسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى، لأن السبب إذا لم يحصل من إذا لم يجعل الله ذلك السبب نافعا فإنه يتخلف المسبب. ولكن مع فعل الأسباب وفعل الجهود يعول على الله عز وجل ويلح عليه في الدعاء ويسأل ويطلب منه النصر والتأييد. وقد كان عليه الصلاة والسلام كما جاء في هذا الحديث يدعو لهذا الدعاء على الأحزاب الذين تحزبوا وجاءوا إلى المدينة يريدون أن يأخذوا بالثأر مما حصل في بدر من هزيمتهم، وقد جاءوا إلى المدينة والرسول صلى الله عليه وسلم استعد لهم بوضع الخندق، ثم إن الله عز إنه دعا عليهم وأنزل الله عز وجل وأرسل عليهم الريح التي جعلتهم يفرون، وهزمهم الله عز وجل وألقى في قلوبهم الرعب فذهبوا خائبين خاسرين. وهذا الدعاء الذي دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم منزل الكتاب، واللهم هذه معناها يا الله يا الله، حذفت يا النداء من أولها وعوض عنها ميم مشددة في آخر لفظ الجلالة فصارت اللهم، ولهذا لا يجمع بين العوض والمعوض، العوض الذي هو المعوض الذي هو يا، والعوض الذي هو الميم المشددة، بل إما أن يقال يا الله أو يقال اللهم بدون يا، ولكنه يأتي في الشعر وفي ضرورة الشعر. ولهذا يقول ابن مالك رحمه الله في الألفية: والأكثر اللهم بالتعويض، والأكثر اللهم بالتعويض، وشذ يا اللهم في قريضي، وشذ يا اللهم في قريضي، يعني الجمع بين العوض والمعوض. منزل الكتاب، الكتاب هو القرآن الذي أنزله الله على رسوله، ويمكن أن يكون أيضا المراد بالكتاب الجنس، وهي الكتب التي أنزلها على رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام، فإنه يطلق يعني عليها الكتاب، يعني والكتاب إذا حلي بالألف واللام وهو مفرد فإنه يفيد العموم. وقد جاء في القرآن آيات عديدة فيها ذكر الكتاب يراد به الجنس، كما قال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، ثم قال: والملائكة والكتاب، والملائكة والكتاب يعني الكتب. وكذلك قال الله عز وجل: قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، فالمقصود بالكتاب كتب، لأن الله ما أنزل كتابا واحدا على الرسل، وإنما أنزل عليهم كتبا، كل رسول ينزل عليه كتاب. وكذلك قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، أي من الكتب: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، أي الكتب. فقوله الكتاب يحتمل أن يكون مراد به الكتاب الذي هو القرآن الذي أنزله الله على رسوله، وأن يكون مقصود به الكتب التي أنزلها على رسل الكرام لهداية الخلق وإخراجهم بتلك الكتب التي أنزلها على رسله لإخراجهم من الظلمات إلى النور. شريعة الحساب، يعني أن 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 أن, أن الحساب يعني حصوله، أو أنه قريب حصوله، أو أن يعني أنه يحصل منه محاسبة الناس، ولا يعني يحول شيء أحد عن أحد، بل هو سبحانه وتعالى يحاسبهم يعني كما يشاء، ويعني ولا يكون حسابه مثل حساب غيره الذين كل يكون يعني هذا بعد هذا. فالله عز وجل ينهي حسابهم ويحاسبهم كما يشاء، وهو على كل شيء قدير. اهزم الأحزاب، وهذا هو المطلوب، وهذا الذي ذكر قبل ذلك، توسل الله عز وجل بكونه منزل الكتاب وكونه هازم الأحزاب. ولهذا من أسباب قبول الدعاء أن يسبقه التوسل إليه بصفاته أو بأسمائه أو ربوبيته لبعض مخلوقاته الذين لهم شرف كما جاء في الحديث: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، وسأل الله عز وجل بربوبيته لهؤلاء الملائكة الذين هم موكلون بأنواع الحياة. جبريل موكل بالقطر بالوحي، وميكائيل موكل بالمطر، وإسرافيل موكل بالموت بالإحياء، يعني بنفس الصور الذي فيه الحياة بعد الموت، فهي أنواع الحياة. فتوسل الله عز وجل بأسمائه وبصفاته وبأفعاله، هذا من أسباب قبول الدعاء. اهزمهم وزلزلهم، وقد هزمهم الله عز وجل وزلزلوا زلزالا شديدا وذهبوا خائبين خاسرين. تلك الريح التي أرسلها الله عليهم والجنود التي أنزلها كان في ذلك هزيمة هؤلاء الكفار الذين جاءوا للثأر مما حصل لهم في غزوة بدر من الهزيمة ومن الاسترقاق الذي حصل أو الأسر الذي حصل لكثير، وكذلك القتل الذي حصل لكثير منهم. نعم.
قال حدثنا أحمد بن منيع.
أحمد بن منيع ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة.
عن يزيد بن هارون.
يزيد بن هارون الواسطي ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة.
إسماعيل بن أبي خالد.
إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة.
عن ابن أبي أوفى.
عن ابن أبي أوفى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، أخرج أصحاب كتب الستة. وهذا الإسناد من الأسانيد العالية عند الترمذي وهي الرباعيات.
وفي الباب عن ابن مسعود.
ابن مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاءت الألوية. قال حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي الكوفي وأبو كريب ومحمد بن رافع قالوا حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن عمار يعني الدهني عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة ولواؤه أبيض. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن آدم عن شريك. قال: وسألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث يحيى بن آدم عن شريك. وقال: حدثنا غير واحد عن شريك عن عمار عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء. قال محمد: والحديث هو هذا. قال أبو عيسى: والدهن بطن من بجيلة، وعمار الدهني هو عمار بن معاوية الدهني، ويكنى أبا معاوية وهو كوفي، وهو ثقة عند أهل الحديث.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرايات. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا أبو يعقوب الثقفي قال حدثنا يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم قال: بعثني محمد بن القاسم إلى البراء بن عازب رضي الله عنه أسأله عن راية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: كانت سوداء مربعة من نمرة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي والحارث بن حسان وابن عباس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة. وأبو يعقوب الثقفي اسمه إسحاق بن إبراهيم، وروى عنه أيضا عبيد الله بن موسى. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن إسحاق وهو السيلحيني قال حدثنا يزيد بن حيان قال: سمعت أبا مجلز لاحق بن حميد يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانت راية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سوداء ولواؤه أبيض. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس.
فمر لأبو عيسى هاتين الترجمتين في الألوية والرايات. والألوية قيل إنها أصغر من الرايات وأن الرايات يعني أكبر. وجاء في هذه الحديث أن اللواء كان أبيض وأن الراية كانت سوداء, أن اللواء كان أبيض وأن الروايات وأن الراية كانت سوداء, أي لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورايته. الحديث الأول حديث من هو؟
حديث جابر.
حديث جابر رضي الله عنه قال كان قال كان
دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ولواءه أبيض.
قال صلى الله عليه وسلم دخل مكة ولواءه أبيض, يعني اللواء الذي كان معه واللواء هو غير الراية وهو دون الراية وأصغر من الراية أبيض. وجاء أنه عليه عمامة سوداء عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث الآخر الذي يعني ذكره آخرا أن لواءه أبيض ورايته سوداء, يعني مما يبين الفرق بين اللواء والراية وأن اللواء أبيض وأن الراية سوداء. فالذي جاء في هذا الحديث من كونه أبيض يعني يؤيده ويدل عليه الحديث الآخر الذي قال إن لواءه أبيض, وأما الراية فإنها جاءت أنها سوداء. وجاء في بعض أو الروايات الثانية أو الحديث الثاني من الحديث أنها مربعة وأنها من نمرة. وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أن المربعة يعني هذه أنها يعني غير ثابتة لأنها جاءت من هذا الإسناد الذي فيه كلام, ولكن غيره يعني غير ذكر مربعة جاء ما يدل عليه وما يشهد له, يعني كونها سوداء يعني جاء في أحاديث أخرى أنها كانت سوداء. إيش الحديث الثاني؟
عن يونس مولى بن عبيد قال بعثني محمد بن القاسم إلى البراء بن عازب أسأله عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كانت سوداء مربعة من نمرة. ثم قال عن ابن عباس كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض.
نعم, وهذا فيه يعني ذكر الاثنين الراية واللواء وأن اللواء أبيض وأن الرواية وأن الراية سوداء. نعم.
قال حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي
هو
صدوق أجر الترمذي والنسائي بن ماجه.
عن أبيه؟
لا, وأبو كريب.
وأبو كريب محمد بن علاء أبو كريب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
ومحمد بن رافع.
محمد بن رافع ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي إلا ابن ماجه.
عن يحيى بن آدم.
يحيى بن آدم الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن شريك.
شريك بن عبد الله النخعي الكوفي وهو صدوق اختلط لما ولي القضاء ويخطئ كثيرا, وحديث أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن عمار الدهني.
عمار بن معاوية الدهني وهو صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
عن أبي الزبير.
أبو الزبير محمد المسلم من تدرس المكي صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن جابر.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو ممن أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال محمد بن إسماعيل حدثنا غير واحد عن شريك عن عمار عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء. قال محمد والحديث هو هذا.
نعم, يعني أنه جاء الذي يعني ثابت يعني أنه دخل وعليه عمامة سوداء, ولكن الحديث هذا الذي فيه ذكر الراية وأنها بيضاء اللواء وأنه أبيض يعني جاء ما يدل عليه ويؤيده. نعم.
والدهن بطل من بجيلة. وعمار الدهني هو عمار بن معاوية الدهني يكنى أبا معاوية.
يعني كلمة عمار الدهني يعني هذه نسبة قبيلة, يعني الدهن يعني بطل من بجيلة, وبجيلة هم الذين منهم جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وغيره.
قال حدثنا أحمد بن منيع عن يحيى بن
زكريا قال عن عمار إيش؟
هو عمار بن معاوية الدهني يكنى أبا معاوية،
يعني كنيته تماثل اسم أبيه، يعني كنيته اسم كنيته مثل توافق اسم أبيه، وهذا نوع من أنواع علوم الحديث فائدته أنه ألا يظن التصحيح بين أبو وابن، لو قيل عمار أبو معاوية أو قيل عمار بن معاوية كل ذلك صحيح، فمن يعرف أنه ابن معاوية ولا يعرف أنه أبو معاوية لو رآه عمار أبو معاوية يظن أن أبو مصحف عن ابن، ومن عرف أن أباه معاوية وأن كنيته أبو معاوية لا يثبت عليه الأمر، إن جاء أبو معاوية فهو صحيح، عمار أبو معاوية فهو صحيح، وإن جاء عمار بن معاوية فهو صحيح، فلا يظن التصحيح لأن من لا يعرف يظن التصحيح.
قال حدثنا أحمد بن منيع عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة
يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن أبي يعقوب الثقفي
عن أبو يعقوب الثقفي هو
قال وثقه ابن حبان وفيه ضعف وله أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم أخرج له
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم
مقبول أخرج له
أبو داود والترمذي والنسائي.
وهذا الذي هو الذي قبله ما خبر ما وثقه إلا ابن حبان والباقيين يعني تكلموا فيه، التوثيق جاء عن ابن حبان فقط، يعني ففيه يعني فهو ليس الذي يعول عليه ويعتمد عليه. نعم.
عن البراء بن عازب
والبراء بن عازب رضي الله عنهما أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال وفي الباب عن
لكن الذي جاء فيه من جهة أن الراية سوداء جاء في حيث أخرى، وإنما الذي فيه ذكر المربعة. نعم.
من نمرة.
نعم. النمرة ما أدري هل جاءت يعني هذا، وإنما هذا بيان للنوع القماش الذي منه الراية.
قال وفي الباب عن علي.
علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفروع الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
والحارث بن حسان
هو أخرج له
الترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
وابن عباد.
نعم.
قال حدثنا محمد بن رافع عن يحيى بن إسحاق هو السالحاني
هو
صدوق إلى مسلم وأصحاب السنة.
نعم.
عن يزيد بن حيان
يزيد بن حيان أخرج له هو
صدوق يخطئ وهو داود في القدر والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أبي مجلز لاحق بن حميد
لاحق بن حميد وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن ابن عباس.
نعم.
جاءت أسئلة عن لبس العمامة السوداء في هذا الوقت، وهل هذا يعتبر سنة فيقتدى بها فيه صلى الله عليه وسلم في
لبسها؟ اللباس يعني كما هو معلوم من الألبسة المعتادة التي يعتادها الناس، والناس يلبسون يعني ما يشاءون بشرط أن لا يشابه الكفار في ألبستهم، فلهم أن يلبسوا العمامة أي عمامة من أي لون من الألوان، ولهم أن يلبسوا قميص وأن يلبسوا الإزار والرداء وأن يعني لبسوا الأثواب التي يلف نفسه بقماش الذي يطلق عليه ثوب، كل هذا من أنواع اللباس التي، ولكن الإنسان لا يخرج على الناس بشيء قد يعني لم يعتاده هو ولم يعتاده أهل بلده، لأن هذا قد إذا حصل من إنسان يعني كان على هيئة معينة ثم خرج بهيئة أخرى قد يساء الظن بعقله، يعني وأن عنده يعني شيء من الخلل, ولكن الإنسان يعني يلبس مثل ما يلبس أهل بلده ومن المعتاد أهل بلده بشرط أن لا يكون مشابها للكفار.
يقول هل كان لواء النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب عليه شيء مثل لا إله إلا الله؟
لا لا أدري ما لا.
يقول ماذا يقصد بالقول أن من شروط الجهاد أن يكون تحت راية؟ ما المراد الآن الراية؟
المقصود بالراية أن يكون يعني فيه إمام, وأن يعني يكون يعني ومعلوم أن الجهاد بتلك الطريقة يكون فيه راية, مثل ما جاء في حديث عن علي رضي الله عنه أعطاه الراية, أعطاه الراية وقال انفذ على رسلك.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الشعار. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن المهلة بن أبي صفرة عمن سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن بيتكم العدو فقولوا حاميم لا ينصرون. قال أبو عيسى: وفي الباب عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه, وهكذا روى بعضهم عن أبي إسحاق مثل رواية الثوري, وروي عنه عن المهلة بن أبي صفرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
ثم أبو عيسى: بابهم في الشعار. والشعار المقصود العلامة التي يتفق يعني الجيش عليها بحيث يعرف كل منهم أن هذا من أصحابه, عندما يذكر تلك الكلمة التي هي كلمة سر اتفقوا عليها واختاروها, فإذا اختلطوا بالكفار ولم يكن متميز المسلم من الكافر, فإن المسلم يعني يعرف من هو معه ومن هو منه بهذه الكلمة إذا سمعها منه, لأنهم كانوا اتفقوا عليها وهي كلمة سر اختاروها بحيث يعني إذا ذكرها واحد منهم عرفوا أنه منهم, عرفوا أنه منهم. وهذا إنما يكون يعني فيما إذا حصل اختلاط بين المسلمين والكفار في الوغاء, فإذا يعني أقبل واحد على الآخر بالسيف وذكر له الكلمة التي اتفقوا عليها وهي السر يكف عنه ويعرف أنه من أصحابه وليس من أعدائه. فمثل هذا الشعار يتخذ لمعرفة من هم منهم, وحتى لا يعني لا ينالوهم بأذى يظنون أنهم أعداءهم. وقد يرد أبو عيسى هذا الحديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن قال أن
قال فأسلا إن بيتكم العدو فقولوا حاميم لا ينصرون,
فقولوا حاميم لا ينصرون, يعني هذه الكلمة هي الكلمة هي الكلمة الشعار أو العلامة التي يعرف كل صاحبه بها إذا قالها, فإذا أقبل عليه يعني يريد أن يقتله وهو لا يعرفه بكثرة الجيش وكثرة الجنود وقال هذه الكلمة عرف أنه منه وأنه ليس من أعدائه. وهذا إنما يكون في الاختلاط والامتزاج بين المسلمين وأعدائهم, وهذا يدل على أنه يكون هناك شيء شعار يعني يعرفه أو يعبر به أي واحد منهم عند الحاجة إلى ذلك, التي هي كلمة التي هي الشعار وهي كلمة سر يتفقون عليها حاميم لا ينصرون. وقد جاء في بعض الأحاديث أن 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 الصحابة كانوا غزوا مع أبي بكر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان شعارهم أمت أمت, وكان شعارهم أمت أمت. نعم, وهذا يعني ثابت في سنن أبي داود. نعم.
قال حدثنا محمود بن غيلان عن وكيع
وكيع هو بن الجراح الرؤاسي الكوفي في قاعدة أصحابه في الستة
عن سفيان
سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي إسحاق
هو السبيعي مر ذكره.
عن المهلب بن أبي صفرة
وهو ثقة أخرج له
أبو داود والترمذي والنسائي.
نعم.
عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال وفي الباب عن سلمة بن الأكوع.
سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا محمد بن الشجاع البغدادي قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن سعد عن ابن سيرين قال صنعت سيفي على سيف سمرة بن جندب رضي الله عنه وزعم سمرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان حنفيا. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد تكلم يحيى بن سعيد القطان في عثمان بن سعد الكاتب وضعفه من قبل حفظه.
كما رد أبو عيسى باب في سيفي
صفة سيف
رسول الله سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد أبو عيسى هذا الحديث في سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أن محمد بن سيرين قال صنعت سيفي على صفة سيفي سمرة بن جندب وزعم سمرة أنه صنعه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزعم هنا بمعنى الخبر المحقق يعني لأن زعم تأتي بمعنى الخبر المحقق وهذا منه وأنه صنعه على صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذكرت الصفة التي هو عليها ولكن أن الصحابي صنعه على صفة سيف النبي صلى الله عليه وسلم والتابعي صنع سيفه على صفة سيف الصحابي الذي جعله على صفة سيف النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث ضعيف لأن في إسناده من هو متكلم فيه.
وكان حنفيا
قيل أنها نسبة إلى بني حنيفة يعني سيوف نوع من السيوف وقيل يعني إلى الأحنف بن قيس يعني ذكر الشعر يعني هذا الشيء أن هذه النسبة إنما هي إلى الجهة الصانعة أو الجهة التي يعني جاء منها ذلك السيف. شفت على الشارع
قال في المجمع في حديث سيفه وكان حنفيا وهو منسوب إلى أحنف بن قيس تابعي كبير وتنسب إليه لأنه
تابعي
كبير
ما.
وتنسب إليه لأنه أول من أمر باتخاذها والقياس أحنفي. وقال في هامش النسخة الأحمدية قوله حنفيا أي على هيئة سيوف بني حنيفة قبيلة مسيلمة لأن صانعه منهم أو ممن يعمل كعملهم.
نعم. أما قضية الأحنف بن قيس وهو تابعي فإن يعني ذلك لا يستقيم يعني إلا في سيف محمد بن سيرين الذي هو تابعي. وأما بالنسبة لي يعني وكذلك إذا كان مقصود سيف محمد بن سيرين إن كان يعني حنفيا لأن هذا هو الذي يعني الذي شاهدوه وعينوه يعني الذي يعني الذي حدث عن فلا يكون مقصود سيف الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ينسب إلى الأحنف بن قيس لأن الأحنف بن قيس تابعي. فإذا المقصود أن سيف بن سيرين هو الذي يوصف بهذا أو ينسب هذه النسبة.
قال حدثنا محمد بن الشجاع البغدادي
هو
ثقة أخرجه الترمذي والنسائي.
نعم.
عن أبي عبيدة الحداد
وهو
ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
نعم.
عن عثمان بن سعد
وهو ضعيف أخرج له
أبو داود والترمذي.
نعم.
عن ابن سيرين
محمد بن سيرين ثقة أخرج له أصحابه في الستة.
عن سمرة
بن جندب رضي الله عنه أخرج له أصحابه في الستة.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الفطر عند القتال. قال حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال أنبانا عبد الله بن المبارك قال أنبانا سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال لما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح مر الظهران فآذننا بلقاء العدو فأمرنا بالفطر فأفطرنا أجمعون. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عمر.
ثم أبو عيسى باب الفطر عند اللقاء.
الفطر عند القتال.
عند القتال. يعني أن المسافرين أو المجاهدين في سفرهم لهم أن يصوموا في الطريق, ولكن إذا يعني قروا من القتال وكان القتال قريبا منهم فعليهم أن يفطروا, لأن ذلك يعني من أسباب قوتهم. أما إذا كانوا صائمين وصاروا يقاتلون وهم صائمون فإن يعني يكون فيهم الضعف, فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يفطروا لما دنوا من القتال, وذلك ليكون أقوى لهم. أما إذا كان القتال لم يحصل ولم يدنوا ولم يكن قريبا فلمن أراد أن يصوم أن يصوم. قد جاء في الحديث الذي مرت من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. نعم.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن موسى
وهو ابن مردوية أخرج له
البخاري والترمذي والنسائي.
نعم.
عن عبد الله بن مبارك
المروزي وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن سعيد بن عبد العزيز
وهو ثقة أخرج له
خالد المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
نعم.
عن عطية بن قيس
وهو
ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن قزعة
هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سعيد
الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه وهو من 7 المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح مر الظهران.
مر الظهران هو والذي يقال له وادي فاطمة ويقال له الجموم الآن.
فآذننا بلقاء العدو,
يعني آذنهم أخبرهم أعلمهم.
فأمرنا بالفطر فأفطرنا أجمعون.
نعم.
الترجمة الفطر عند القتال ولو لم يكن هناك سفر.
نعم. لا شك إذا كان القتال بدون سفر بأن يعني العدو هجم عليهم فإنهم يفطرون ولو كانوا غير مسافرين.
قال وفي الباب عن عمر.
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الخروج عند الفزع. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال أنبانا شعبة عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ركب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب فقال ما كان من فزع وإن وجدناه لبحرا. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال وهذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وابن أبي عدي وأبو داود قالوا حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان فزع بالمدينة فاستعار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرسا لنا يقال له مندوب فقال ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أجرأ الناس وأجود الناس وأشجع الناس. قال وقد فزع أهل المدينة ليلا وقد فزع أهل المدينة ليلة سمعوا صوتا. قال فتلقاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فرس لأبي طلحة عري وهو متقلد سيفه فقال لم تراعوا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجدته بحرا يعني الفرس. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح.
ثم أرد أبو عيسى رحمه الله هذه الترجمة باب الخروج عند الفزع.
نعم
باب الخروج عند الفزع يعني إذا يعني حصل شيء يفزع الناس ويقلقهم وأنهم يعني سمعوا ب يعني شيء داهمهم وفزعوا منه فإنهم يخرجون لصد يعني هذا الشيء الذي يعني هذا الذي يخشون منه أو يتحققون بأنه ليس هناك شيء يعني يخشى عليه منهم ضرر. هذا هو مقصود الخروج عند الفزع. وقد أورد أبو عيسى حديث أنس المالك من طرق رضي الله تعالى من طرق عنه رضي الله عنه أنه حصل فزع يعني في المدينة وأنهم سمعوا صوتا وأنهم يعني خرجوا لكشف ذلك وكان عليه الصلاة والسلام أسبقهم إلى هذا وقد استعار فرسا لأبي طلحة وهو عري ليس عليه سرج فركبه ثم وكان متقلدا سيفه ولما خرج الناس لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لم تراعوا يعني أنه ليس هناك شيء يعني يخشى منه. ثم مدح الفرس الذي كان قد استعاره من أبي طلحة وقال وإن وجدناه لبحرا يعني أنه سريع الجري وسريع العدو وأنه مثل البحر يعني في 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 في, في, في سعته وفي سرعة حركته فكان عليه السلام هو أسبق الناس يعني إلى يعني كشف هذا الأمر الذي فزعوا منه ولقيهم وهم ذاهبون مخبرا لهم عليه الصلاة والسلام بأنه ليس هناك شيء يعني يخيفهم وأنهم لم يراعوا وكرر ذلك عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الروايات أنه من أجرأ الناس وأشجع الناس
وأجود الناس
فهكذا في لفظ أجرأ. وفي بعضها يعني أحسن يعني أحسن الناس يعني بدل أجرأ الناس. وفي بعض النسخ بدون من يعني أنه كان أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس عليه الصلاة والسلام. وكثير من النسخ جاءت بهذه الصيغة. وأما نسخة الشرح فكان أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس عليه الصلاة والسلام. وكونه يعني أجود الناس وأشجع الناس لا شك أن هذه صفات عليه الصلاة والسلام لأن كل كمال يعني يليق بالإنسان فللنبي صلى الله عليه وسلم منه الحظ الأكبر والنصيب الأوفر عليه الصلاة والسلام. كل كمال يليق بالإنسان فالرسول صلى الله عليه وسلم له الحد الأعلى منه والكمال فيه عليه الصلاة والسلام فهو أشجع الناس وهو أجود الناس. وقد جاء في حديث ابن عباس الذي في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارس القرآن. فالرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يدارس القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة صلوات الله فسلامه وبركاته عليه. فكل صفات الكمال التي يعني هي كماله في الإنسان الرسول صلى الله عليه وسلم له منها أكملها وأعلى له الأكمل والأعلى منها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا محمود بن غيلان عن أبي داود الطيالسي.
أبو داود الطيالسي هو سليمان بن داود ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن شعبة.
نعم.
عن قتادة.
نعم.
عن أنس.
نعم.
وفي الباب عن ابن عمرو بن العاص.
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أحد العبادلة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا محمد بن بشار.
هو الملقب بالدار وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن جعفر.
وهو الملقب غندر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وابن أبي عدي.
وابن أبي عدي محمد بن إبراهيم وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا قتيبة.
قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن حماد بن زيد.
حماد بن زيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن ثابت.
عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أنس.
نعم. وهذا الإسناد من الرباعيات التي هي أعلى الأسانيد عند الترمذي رحمه الله. نعم.
توجيه: كان لأبي طلحة فرسا لنا. توجيه أنس
لأن أنس هو يعني ربيب أبي طلحة، لأن أم سليم أم أنس هي زوجة أبي طلحة.
يشرع تسمية الدواب؟
نعم يشرع، ما في بس رسول صلى الله عليه وسلم يعني دواء أبوه لها أسماء،
يعني أسماء ليست أوصاف، يعني
ها؟
هي أوصاف، يعني بعضهم يقول أنها
لا، هي طبعا هي تعرف بها وتميز بها، وهي طبعا أوصاف.
لأنها يعني بعضها ما له وش، يعني مثلا الإجابة في حديث معاذ كنا على حمار يقال له عفير
المشبه،
وفي صفة هنا الآن
لا، هذا اسم
مثل هنا مندوب
وكذلك يعني مندوب، لكنه قيل إن مندوب إن فيه من الندبة وهي جرح وكذا، وقيل له معنى آخر أيضا ذكره الشاعر يعني فيه معنى آخر، يعني أنه ما أدري هو اسم ولا صفة.
قال الحافظ: سمي بذلك من الندب وهو الرهن عند السباق.
وهو
الرهن.
نعم.
عند السباق.
نعم، يعني من فرس رهان يعني يسابقوا عليه. نعم. وقيل يعني المعنى الثاني هذه اللي هو
قيل الندب كان في جسمه وهو أثر الجرح.
نعم.
على فرس اللي أبي طلحة عرين.
عرين يعني ليس عليه فرج، يعني ركب عليه صلى الله عليه وسلم دون أن يكون هناك وطاء يعني يجلس عليه. نعم. وهذا يعني قوله عري يعني ليس عليه سرج، ومعلوم أن الفرس إذا كان عليه سرج فهو يعني يكون في أريح وأسهل وأيسر للراكب مما إذا كان عريا. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ركبه وهو عري وسبق الناس، ومدح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الفرس في سرعة جريانه. ولعل السبب في قوله انه كان يعني عريا يعني ليس عليه سرج ان الامر يعني كان فيه مفاجأة، وان كان الامر يتطلب السرعة، وان استعاره واخذه وركب يعني عليه وهو بهذا الوصف الذي هو كونه يعني ليس عليه سرج. ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام سبق الناس إلى الفزع ولقيهم راجعا وهم ذاهبون مخبرا لهم بأنهم لم يراعوا وأنه ليس هناك شيء يخشى ويخاف.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الثبات عند القتال. قال حدثنا محمد بن بشار قال
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. الإخوة جزاهم الله خير استحسنوا ما قرئ بالأمس، وكثر السؤال عن موطن هذه القصيدة، من أين استلت وأين توجد بكاملها؟
والله ما أدري، لكن سمعت أنها موجودة في يعني في بعض المواقع، ولكن يمكن أن النسخة الذي عندكم تعطونها لمن يريد أن يصورها ويأخذ منها صور أو يعني يوزع منها شيء ويعيدها عليكم، يعني من أراد ذلك يمكن يعني بعضهم يأخذ من بعض ويستفيدون منها، وهي أيضا مطبوعة في مع شرح لها في الرياض، يعني بمطبعة مكتبة قالها مكتبة التوبة، يعني مع شرح لها لهذه القصيدة وترجمة طويلة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم هو الذي موجود في الرسالة المطبوعة أبو عمران موسى بن محمد بن عبد الله الواحد الأندلسي، وأما الأوراق التي فيها القصيدة مكتوبة بن بهيج الأندلسي، وما أدري يعني وش يعني هذه الكلمة كيف جاءت وهل لها أصل أو لا.
في مر معنى في ما جاء في فضل المرابط رواية أبي صالح مولى عثمان قال سمعت عثمان، وجاء في الآخر قال محمد إسماعيل أبو صالح مولى عثمان اسمه بركان، وقلتم أنه تركان. الذين تكلموا عن التقريب قالوا أن الحافظ بن حجر هو الذي يعني ضبطه بالتاء، بينما في كتاب تفسير المنتبه ضبطه بالباء بركان،
يعني نص على الباء.
نعم وكذلك البخاري في التاريخ الكبير فالضبط كان بركان
بالباء.
نعم
يعني في التاريخ الكبير البخاري ضبطه
هكذا. نعم
ما ادري، لكن انا يعني رايت يعني في الشرح يعني الاحاله الى يعني ان التقريب وان قال تركان بالتاء المثنات، فاذا كان
التقريب هكذا
فاذا كان موجود في عند البخاري وانه ضبطه بالباء، وكذلك الحافظ بن حجر ايضا في تفسير المنتبه تحذيب المشتبه،
وفي تهذيب الكمال قيد المعلق في الحاشية قال أن النساخ ضبطوه على حاشية المخطوط بالباء، قال جوده الناسخ البشار عواد يقول في تهذيب الكمال جوده الناسخ في الضبط بالباء.
لا هو ما دام أنه يعني موجود في البخاري وأنه ضبطه بالباء، وفي تفسير المنتبه في الحافظ بن حجر وتحذير المشتبه، يعني فأن يكون يعني هذا لا شك انه خطا، لانه ما دام عند البخاري، وايضا نفس الحافظ بن حجر ان يكون ضبط في تفسير المنتبه، فيكون يعني ما جاء عن ابن حجر موافقا للبخاري اولى مما جاء عنه يعني غير موافق لاحد، وعلى هذا فهو بركان.
هذا الأخ يفيد يقول قصيدة موجودة في كتاب لقاء العشر الأخير بالمسجد الحرام.
إيش؟
كتاب بهذا العنوان. القصيدة موجودة في كتاب باسم لقاء العشر الأخير، العشر الأواخر بالمسجد الحرام.
لقاء؟
لقاء العشر.
لقاء؟
نعم. لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام بعنوان القصيدة الوضاحية لابن بهيج.
إيش القصيدة؟
هكذا كتب، الوضاحية لابن بهيج.
خاف انها ماخوذه من في الاوراق من هذا، اذا كان الامر كذلك. لقاء العشر الاواخر، ايش لقاء العشر الاواخر؟ هذا يعني ملتقى ولا ايش يعني؟
اي هذا يفيد اذا كان الشيخ جزاه الله خير قد نبه على انه نسبه الى الاحنف ابن قيس لا يمكن. يعني سيف النبي صلى الله عليه وسلم ينسب إلى تابعي. يقول فمن العجب أن محقق كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الشيخ الأصبهاني لما جاء إلى هذا الحديث كان صلى الله عليه وسلم حنفيا، قال المحقق نسبة إلى أبي حنيفة.
أيوة هذا أبعد النجعة، هذا أبعد من الأحنا.
هذا يقول طلب ذكرونا بالكتاب الذي ذكرتم فيما سبق أن فيه ذكر أن الفاطميين هم الذين ابتدعوا المولد أو الموالد. وهذا نعم. الأخ يقول حبذا لو أن شيخنا يتكلم عن المولد، لأن في عدد قد أتوا من خارج البلاد لإحياء هذه الليلة، نفع الله بكم.
نعم الكتاب الذي ذكر هذا هو الخطط والآثار في تاريخ مصر، الخطط والآثار للمقريزي يعني موجود فيها يعني هذا الكلام. ومن أحسن ما كتب وألف عن المولد، وقد ذكر وقد اشتمل على هذا وعلى غيره كتاب الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله، القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل. القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل، فإن هذا الكتاب يعني من الكتب الجامعة يعني لهذا الموضوع. وقد ذكر يعني هذا الذي ذكرته من جهة المقريزي، وهذا موجود في كتاب المقريزي، موجود في كتاب المقريزي هذا الكلام، وأنا ذكرته في الرد على الرفاعي والبوطي لأنهم يعني تكلموا في المولد، وأنا ذكرت يعني هذا الكلام وعزوته إلى كتاب المقريزي وذكرت المكان الذي فيه العزو. وإن شاء الله نتكلم على هذا في الليلة الآتية إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.